كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس
يا ربي عليم علمني كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، هذه الحلقة الرابعة سنتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن نوح عليه السلام ودعوته لقومه. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وتبشيرا وإنذارا، فلم يجد منهم إلا الإصرار والاستكبار والسخرية والاستهزاء. وها هي مجادلة قومه بالتي هي أحسن، دعا قومه بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هم وجوه القوم وهم السادة الذين يملؤون العيون مهابة ويتصدرون أي مجلس. فرد هؤلاء على نبي الله نوح بعدة شبهات قائلين: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي لا توجد لك ميزة تجعلك متفوقا علينا، فما الذي سودك علينا لتكون أنت الرسول؟ وقولهم هذا دليل غباء، لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر فسلوكه يكون أسوة وقوله يصلح للاتباع، ولو كان الرسول من غير البشر لكان من حق القوم أن يعترضوا، لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ الملاك أسوة لهم. ولذلك بيّن الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن يقولوا أبعث الله بشرا رسولا. وجاء الرد منه سبحانه بأن قل لهم: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن فالرسول إنما يجيء مبلغ منهج وأسوة سلوك، فإذا لم يكن من جنس البشر فالأسوة لن تصلح، لأن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ما جاء على لسان الملأ الكافر من قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. والأرزل هو الخسيس الدنيء في أعين الناس، ورذال المال أي رديئه، ورذال كل شيء هو نفايته، أي أنهم وصفوا من آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية المجتمع، بأنهم أرذل شيء في المجتمع. وقالوا في موضع آخر: واتبعك الأرذلون، كما في سورة الشعراء، واتبعك الأرذلون. ولم ينفي نوح عليه السلام ذلك، لم ينفي ذلك، لأن الذي اتبعوه قد يكونون من الضعاف وهم ضحايا الإفساد، لأن القوي في المجتمع لا يقربه أحد ولذلك فإنه لا يعاني من ضغوط المفسدين. أما الضعاف فهم الذين يعانون من المفسدين، فما أن يظهر المخلص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به، ولكن ذلك لا يعني أن الإيمان لا يمس قلوب الأقوياء، بدليل أن البعض من سادة وأغنياء كسادة أغنياء مكة استجابوا للدعوة المحمدية، لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. ولكن الغالب في دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد، هؤلاء الذين يشعرون بالغليان في مراحل الألم بسبب الفساد. وما إن يظهر داعية الإصلاح ويريد أن يزحزح الفساد إلا ويلتفون حوله ويتعاطفون معه، وإن كانوا غير عبيد لكن محكومين بالغير. فهؤلاء يؤمنون علنا برجل الإصلاح وإن كانوا عبيدا مملوكين للسادة، فهم يؤمنون خفية، ويتحمل القوي منهم للاضطهاد والتعذيب. إذن فكل رسول يأتي إنما يأتي في زمن فساد، فكل رسول يأتي إنما يأتي في زمن فساد، وهذا الفساد ينتفع به بعض الناس، وطغيان يعاني منه الكثيرون، الواقع عليهم الفساد والطغيان. أما المنتفعون بالفساد فيقولون إن أتباعك هم أرازلنا، وكان هذا القول طعن في الرسول، لكنهم أغنياء، لأن هذا القول دليل على ضرورة مجيء الرسول ليخلص هؤلاء الضعفاء، ويجيء الرسول ليقود غضبة على فساد الأرض ولينهي هذا الفساد. إذن فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، هو قول يؤكد وجود الفساد في هذا المجتمع، وأن الضعاف المطحونين من الفساد قد اتبعوا نوحا عليه السلام. ويقول الله تعالى: بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، أي البادي هو الظاهر ضد المستتر، وهناك قراءة أخرى هي بادئ الرأي، يعني بعد بدء الرأي. والآية هنا تقول بادي الرأي، أي ظاهر الأمر، أي ظاهر الأمر. حينما نمعن النظر في هذا الكلام نجد أن سيادة الثري أو صاحب المال إنما تأتي نتيجة لمجهودات من يقال عنهم إنهم أرازل، ولو أنهم تخلوا عن الثري أو عن صاحب المال لما استطاع أن يكون سيداً. إذن فالضعفاء هم تتمة السادة، فالضعفاء هم تتمة السادة. ويذكر لنا الحق سبحانه وتعالى بقية ما قاله الملأ الكافر من قوم نوح: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهم بهذا القول قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشأت بجهد من قالوا عنهم إنهم أرازل، وأنكروا فضل هؤلاء الناس. وهذا الكلام يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه الغنى والجاه والمناصب والسلطان، وهم قد أخطأوا الفهم. وينهي الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله: بل نظنكم كاذبين. والظن هو الراجح، والمرجوح هو الوهم، ولم يقولوا نعتقد أنكم كاذبين، بل قال بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. ويقول الله تعالى بعدها قال يا قوم أرأيتم، قول نوح عليه السلام أرأيتم أي أخبروني، أي أخبروني إن كنت على بينة موهوبة من الله ونور وبصيرة وفطرة بالهداية وآتاني الحق سبحانه رحمة، أي آتاني الحق سبحانه وتعالى رحمة، أي رسالة، رسالة منه سبحانه، لأن الإيمان لا بد أن يأتي طواعية بعد إقناع ملموس وانفعال مأنوس واختيار بيقين. وحين ننظر في قوله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها، إذن فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا، لأن الإيمان يحتاج إلى قلوب لا قوالب، وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب. والحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه قلوبا تخشع لا قوالب تخضع، ولو شاء سبحانه لأرغمهم وأخضعهم كما أخضع الكون كله له سبحانه وتعالى. قال نوح ويا قوم، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، وما أنا بطارد الذين آمنوا. يوضح هذا الرد أن نوح عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنسانا من حظيرة الإيمان لفقره، لا يمكن، فاليقين الإيماني لا علاقة له بالثروة أو الجاه أو الفقر أو الحاجة. ولا يخلي رسول مكانا من أتباعه الفقراء ليأتي الأغنياء، بل الكل سواسية، الكل سواسية أمام رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه. يقول جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال نوح ويا قوم، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. هنا يوضح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء الضعفاء، لأن أحدا لن ينصر نوحا على الله سبحانه وتعالى لحظة الحساب. هناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا أحد بقادر على أن ينصر أحدا على الله عز وجل، لأنه القاهر فوق كل خلقه. والنصر كما نعلم يكون بالغلبة، أما الشفاعة فهي بالخضوع. والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع في طرد مؤمن من حظيرة الإيمان. وفي هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه، ولذلك قال سبحانه أفلا تذكرون، أي يجب ألا تأخذكم الغفلة وتنسيكم ما يجب أن تتذكروه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وهكذا يسد نوح عليه السلام على هذا الملأ الكافر كل أسباب إعراضهم عن الإيمان، فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراء فنوح لا يملك خزائن الله، وهو لا يملك أكثر من هذا الملأ. وإن طلبوا أن يكشف لهم الغيب فالغيب علمه عند الله وحده. ولم يدعي نوح عليه السلام أنه من جنس آخر غير البشر، إنما هو بشر مثلهم لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ثراء أو جاها أو علم غيب. ولن يطرد نوح عليه السلام من آمن من الضعاف الذين تزدريهم وتحتقرهم وتتهكم عليهم عيون هذا الملأ الكافر، لأن نوح عليه السلام يخشى سؤال الله عز وجل له إن سد في وجوه الضعاف أبواب الإيمان. للحديث بقية مع قصة نبي الله نوح عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. ها نحن تحدثنا لهذه الحلقة عن نبي الله نوح ودعوته، سنتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن الأساليب التي استخدمها نوح عليه السلام في دعوة قومه، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني كريم.